فكلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا الاسبوع الماضي بالكلام على اداب عياده المريض. من هذه الاداب انه يسن تذكيره بالتوبه لوجوبها على كل حال، وهو احوج اليها من غيره. يعني من الاداب المؤكده عند عياده المريض ان يذكر بالتوبه، والتوبه يعني من المعاصي والمظالم لوجوبها على كل حال، لان التوبه واجبه كما يعني ذكرنا من قبل. التوبه هي وظيفه العمر، الصلاة لها أوقاتها، الحج له وقته، الصيام له وقته، أما التوبة فلا وقت لها، لا وقت خاصا بها، وإنما التوبة وظيفة العمر. فقط أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في كل نفس، في كل صباح، في كل مساء، فالتوبة وظيفة العمر، العمر وهي وظيفة مستمرة. يعني ويجب أن أو يعني يسن تذكير المريض بالتوبة من كل ذنب وفي كل وقت، والمريض بالذات لأنه قد يأتيه الموت بغتة. ومن تمام نعمة الله على عبده سبحانه وتعالى، من تمام نعمة الله أن يوفق العبد للتوبة النصوح، وأن يوفقه للاستغفار بين يديه ليلقاه طاهرا مطهرا من كل ذنب، فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه. وتتأكد كما ذكرنا في حق المريض، والتوبة هي الندم والإخلاء عن الذنب والعزيمة على ألا يعود. التوبة أول شيء أن يندم على هذا الذنب الذي ارتكبه، ثانيا أن يتوقف عن الذنب، ثالثا أن يعزم في المستقبل على ألا يعود إلى هذه المعصية. وأما التوبة من ظلم الناس فتكون برد أموالهم، بجانب هذه الأشياء التي ذكرنا يزاد ركن رابع، وهو أن ترد المظالم إلى هؤلاء الناس وأن يتحللهم من أعراضهم. يعني يستسمح من خاض في عرضه أو غتابه أو آلاه ويتحلله من هذه الأعراض، وإلا فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لأن حقوق العباد، يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقوقه عند التوبة، لكن حقوق العباد لا يعفو عنها، لابد من أن يسامحك صاحب هذا الحق. فإن لم تجتهد في استرضائه وانتزاع رضا من قلبه عليك، وإلا فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد للمظلوم من الانتصار يوم القيامة من ظالمه. من لم يتمكن من استحلال المظلوم الذي ظلمه أو الذي له عنده حق لم يتمكن من إعادته إليه، سواء بأن مات هذا الشخص مثلا أو لم يستطع العثور عليه، ففي هذه الحالة يكثر من فعل الخيرات لأجل أن تترجح أو يترجح ميزان الحسنات يوم القيامة. ومن تاب توبة عامة، فإن التوبة العامة من كل ذنب مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوب. واضح؟ من تاب توبة عامة من أي معصية فهذه التوبة تقتضي غفران جميع ذنوبه، حتى لو لم يستحضر ولم يتذكر في وقت التوبة العامة جميع أعيان الذنوب التي ارتكبها، إلا أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب عنه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن. أيضا فهذا لا يعني يتاب عليه عبادة، لأنه لو كان تذكر هذا الذنب ساعة التوبة العامة لاستثناه ولا قال إلا الذنب الفلاني، فلذلك لا يعفى عن هذا الذنب لأنه قوة إرادته هذا الذنب أو لاعتقاده فيه أنه حسن. مما ينبغي التأكيد عليه إذا ذكر المريض بالتوبة، يؤكد تأكيدا خاصا على حقوق العباد كما أشرنا، ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا وإن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة حين يكون أحوج إليها. يعني إنسان ينصب ويتعب في سبيل الحصول على الحسنات، يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الاعمال الصالحه، قراءه القران والجهاد والاعمال الصالحه هذه كلها، ثم اذا يجيء يوم القيامه يجدها في ميزان غيره، ويجد سيئات غيره في ميزانه هو. يعني ما أعظمها من خسارته. يذكر الميت أيضا أن كثيرا من الورثة لا يتقون الله ولا يرحمون الميت. يعني يجتهد الإنسان أن يحرر ذمته قبل موته قبل استطاعة من الديون أو من هذه المظالم وحقوق الناس. لماذا؟ لأن ربما يثق في ورثته من بعدها أنهم لن يخطروا في هذا. لا، كثير من الورثة لا يبالون، لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يرحمون الميت، وإنما يرجعون بالمال وينتون هذا الشخص المرتهن بدينه أو بالحقوق التي عليه، فيلعبون بالمال ويبقى الميت محبوسا بدينه. وذلك يعني الهدف من تفكير بهذا الأمر كما يقول الشاعر، يعني ما حك جلدك مثل غفرك فتحمل أنت جميع عمرك، ما حك جلدك مثل غفرك فتحمل أنت جميع عمرك. فلا تثق في الورثة أنهم سيؤدون هذا الشيء، أنت في أن تؤدي كل ما عليك من الحقوق قبل أن تموت. لماذا؟ لأن هؤلاء الورثة فرعان ما يشتغلون بالدنيا وبالقسمة الميراث وغير ذلك من أعراض الدنيا، وهو محبوس المسكين بدينه. والهدف من هذه التذكرة أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت. إذا يسن تذكيره بالتوبة من المعاصي والمظالم لوجوبها على كل حال. وهو أي المريض أحوج إلى التوبة من غيره. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا الموت إما يأتي بغتة وإما غالبا يأتي المرض مقدمة له. فغالبا ما يكون المرض أو يعني غالبا ما تكون الأمراض مقدمات يعني الموت. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ روحه إلى حلقه، فإنه قرب الموت لا يمنع من قبولها. كل إنسان شعر بأن الموت يعني حضره واضح، ثم بدأت الروح تسحب مثلا بأن تمرد بالله ثم تقاه وهكذا. هل إذا تبت هذه الحالة لا تقبل؟ لا تقبل توبته. المهم إيه؟ ألا يغرغر. الغرغرة يعني حين تبلغ الروح الحقوق آخر مراحل الاحتضار، لكن ما قبل ذلك يرجى أن تقبل توبته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فاقتراب الموت لا يمنع من قبول التوبة ما دام لم يغرغر. أي نعم. يعني التوبة في هذه الحالة قد يتصور الواحد منها أنها شيء سهل. طيب بسيطة. الإنسان لما يشعر طبعا بأن رجليه تبرد وبيضرب يشعر بسحب روحي من بدنه إذا يتوب حينئذ. أي واحد يقول أستمر على الآن عليه وساعتها أتوب ما دامت تقبل التوبة، لا، الأمر ليس بهذه البساطة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يعاين من الأهوال وانكشاف الحجب ويرى من حضور الملائكة وغير ذلك يعني أمور قد يحصل له بها العلم على سبيل الاضطرار. يعني ايه؟ يكون انتقل من دار الاختيار الى دار الاضطرار. يعني فلا تقبل توبة اليائس. الشخص الذي ايس من حياته لا تقبل توبته بجامع عدم الاختيار وخروج النفس من البدن. وينبغي له ان يحرص على تحسين خلقه والاستغفار لنفسه وما يعود عليه. كما ذكرنا من قبل على ما اذكر ذكرت هذا، يعني احد الصالحين كانت حاله الاحتضار وكثر الناس عليه الزوار يسلمون عليه، وطبعا كل واحد يوزعه بكلمات فالناس كثروا جدا. فماذا فعل؟ قال لولده يعني رد عني السلام كي اشتغل بما ان مخبر عليه. هل هذا وقت صبر على المجامله الى ان تخرج الروح دون ان يقول لا اله الا الله ودون ان يعني يستعد للقاء الناس؟ ابنه يرد عنه السلام، اما هو فيشتغل بما يفيده وبما يعني ينفعه وما يعود عليه. كذلك يجتنب المخاطبه والمنازعه في امور الدنيا، وان يستحضر في ذهنه ان هذا اخر اوقاته في دار العمل فيختمها بخير ويستحل اهله وجيرانه. يستسمح اهله وجيرانه ومن بينه وبينه معاملة، ويوصي أهله بالصبر عليه والدعاء له، ويجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. بيّن الشيخ الألماني حفظه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز هذا الأمر بشيء من التفصيل، وذكر بعض الأدلة المزيدة. يقول: وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤديها إليه. قبل ان ياتي يوم القيامه لا يقبل فيه دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه واعطي صاحبه، وان لم يكن له عمل صالح اخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. اخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. فقال: ان المفلس من ياتي يوم القيامه لصلاه وصيام وزكاه، وياتي قد كتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. وهذا رواه مسلم. اذا العمله المستعمله هناك ليست الدراهم ولا الدنانير ولا الدولارات ولا الجنيهات، العمله هي الاعمال الصالحه. فان فنيت حسناته لكثره المغارب التي في عنقه يؤخذ من خطاياهم هم تخفف عنهم وتلقى على هذا الظالم. يقول صلى الله عليه وسلم ايضا: من مات وعليه دين فليس ثم اي هناك دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. وروى الطبراني في الكبير بلفظ: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فانا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك او فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال: ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان علي دينا فقد، واستوص لاخوتك خيرا، فاصبحنا فكان اول قتيل. هذا اخرجه البخاري. فهذا فيما يتعلق بتذكيره بالوصيه بالتوبه العامه من كل ذنب، والتاكيد خاص على حقوق الناس، مما يسن تذكيره به ايضا بعد التوبه، يسن تذكيره بالوصيه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. وهذا متفق عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني يسن تذكيره بالوصيه ايضا كما يعني ذكرنا، تذكير المريض يعني اي انسان يمر يكون مريض، ويرغب في ان يكتب يعني وصيته. ولا بد من الانتباه هنا انه يوصي المريض احنا كنا نتكلم على المريض، يوصي المريضه بكتابه الوصيه بغض النظر هل هذا المريض يرتاع بذلك او لا، هل يرتاع بذلك ويشق عليه ذلك او يتضايق من ان تقول له اكتب وصيتك ام لا، لا عبره بذلك يعني سواء كان يرتاع او لا، لان بعض المرضى اذا قلت له تب الى الله واستغفره وانظر الى المظالم التي عليك واوصي يقول هذا راى في الموت، هذا راى في الموت يعني فيرتاع بذلك. واما من عظم يقينه وفقه فاذا قيل له اتق الله تب الى الله اجل المظالم يعني وهي اكتب وصيتك، فاذا كان يعني عظيم اليقين والفقه فلا يهتم لذلك، لانه يعلم ان الوصيه لا تقرب الاجل وترك الوصيه لا يبعد الاجل، انما تاتيه اجله المكتوب في الوقت الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. اما الوصيه فهي اجراء احتياطي كل انسان ينبغي ان يكتب وصيته. اين وسنذكر يعني ما الذين تجب عليهم كتابه الوصيه ان شاء الله تعالى. اين فيرغب كما ذكرنا في كتابه الوصيه ويوصي بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. فقد يكون مثلا عليه زكاة لم يؤديها، عليه دين لله سبحانه وتعالى مثل الزكاة لم يخرج هذه الزكاة، فلا بد أن يكتب هذا الدين ويثبته حتى يؤدى يعني من ماله، أو حد لم يؤديه، أو كفارة، أو عليه ديون للناس، فيكتب الوصية ويذكر فيها لفلان علي كذا، علي كفارة أيمان مثلا، علي كفارة كذا، وغير ذلك من الحقوق كما ذكرنا. فأمثال هذه مثل هذه الوصية واجبة. لماذا؟ لأن لانه بغيرها قد تضيع حقوق الاباء. واضح؟ وكم يعني نفهم مرارا من ان الانسان ينبغي الا يستحي من يعني ضبط حقوق الاخرين، ضبط حقوق الناس. الناس تبالغ في المجامله ويتغاضون حينما تكون بينهم تجري بينهم معاملات مثل المداينات مثلا او القرض وغير ذلك، فيقول يعني يظهر انه واثق به وهو في الحقيقه هو يريد ان يلزم لكن يستحي، والاخر ايضا يعني يستحي. ثم بعد ذلك يعني تضيع حقوق الناس. فكتابة الوصية أو كتابة الدين وإثبات الحقوق يعني أنزل الله فيه أطول آية في القرآن الكريم كما سبق أن بينا ذلك مرارا. ثم أيضا يذكر ب يعني وصية التطوّع. طبعا يسن أن يذكر المريض بالوصية ويرغب فيها حتى لو كان مرضه غير مخوف. هذه من آداب المريض عامة، حتى لو كان مرضه غير مخوف. مرض عادي يمكن غالبا أن يشفى منه، ليس شرطا أن يكون المرض مخوفا. لماذا؟ لأن الوصية مطلوبة حتى من الإنسان السليم. صحيح، الوصية مطلوبة حتى من الشخص يعني الصحيح كما ذكرنا. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوصية والجمهور على استحبابها، وهذا في المتبرع بها. يعني الوصية المستحبة هي في الأشياء التي فيها تبرع. واضح؟ أما الوصية بأداء الديون ورد الأمانات فهذه وصية يعني واجبة. فإذا يذكر أيضا ويرغب في وصية التطوع، فيقال يقال له يعني لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، وأحسن ما يوصي به للأقارب غير الوالدين. إذا كان عنده مال كثير والورث أغنياء، ففي هذه الحالة يستحب له أن يوصي بجزء من ماله ثلث أو أقل. وأفضل ما يخرج هذا المال الوصية لمن لأقاربه الذين لا يرثون. لا يصبح أبدا لا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصبح إنسان يوصي لابنه أو لبنته أو شخص ممن يرثونه، إنما الوصية أفضل أن تكون للأقارب غير الوارثين. أما الوارث فلا حظ له بالوصية. لماذا؟ لأن الله قد أعطى كل حق حقه، وإنما يعطى الأقارب الذين لا يرثون جبرا يعني لخاطرهم لأنهم لا يرثون. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى: ولو كان صحيحا ينبغي له إذا ذكره الوصية أن يبين له الوصية المشروعة التي ليس لها آثار سيئة، بأن يقول: أوصي بما أراد الله في الأقارب لغير الوارثين على نظر الوصي. أو يوصي مثلا لبناء المساجد أو شراء كتب أو ما شابه ذلك، وتكون وصية منجزة لا تتأخر. يعني يوصي بالحال، لا يقول الكاتب بعد يوم بعد يومين، لا، يعني يوصي على سبيل التنجيز في الحال. كذلك إذا عرف من حال المريض أنه متهاور بمظالم الناس وبما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره على وجه لا يزعجه، لأن المريض ضعف الدفع. مثلا إذا كان مدينا يحسن أن يقال: كتابة الديون والإشهاد عليها حسن والآجال بيد الله. كتابة الديون والإشهاد عليها حسن والآجال بيد الله، أو ما أشبه ذلك، ويبين له مسألة هامة يهملها كثير من كتاب الوصايا، فيكتب: وهذه الوصية ناسخة لما قبلها أو لما فرقها. يعني إذا كتبت وصية وفرغت منها تقول طبعا لابد من تأريخها، تكتب التاريخ وتقول: هذه الوصية ناسخة لما سبق من الوصية. يعني المفروض الوصية بتكون في عملية تجدد الصورات. أي إنسان يكون جاسم الوصية بالذات إذا كانت وصية واجبة عليه ديون عنده أمانات وودائع الناس تركوها عنده، وإذا مات قد تضيع على الناس، فأي أشياء ذات الحقوق هذه فيكتب ويقول: هذه الوصية أو مثلا وصية التطوع والتبرع، فيثبت ذلك أيضا، ويقول في آخرها بعد ما يؤرخها لكن فريق كذا يقول: وهذه الوصية ناسخة لما قبلها، يعني من الوصية. لأن بعض الموصين يوصي بوصيتين: وصية سابقة ووصية لاحقة مخالفة للسابقة، فيحصل تضارب وارتباك عند الأوصياء. ولهذا ينبغي كلما كتب وصية أو يقول أن يقول: وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، حتى لا يرتبك الوصي وحتى لا يحصل تضارب بين الوصايا ويرتاح الإنسان. وهذه كلمة لا تضر، وإن كان قد يقول قائل: العبرة بالوصية الأخيرة، لأن المتأخر ناسخ،
ولكن نقول إذا أمكن الجمع فلا نكار، وقد تكون الوصايا في الأولى كثيرة وفي الثانية كثيرة ولا يمكن الجمع بينهما. أي نعم. هذه المسألة أيضا بينها الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في قوله ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أسفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت بشطر مالي؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك لا تعلم أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقال بيده عليه الصلاة والسلام إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال فكان بعد الثلث جائزا، أخرجه أحمد والسياق له والشيخان إلى آخره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. ويشهد على ذلك رجلين مسلمين عدلين، يشهد على الوصية رجلين مسلمين عدلين، فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما، حسب ما جاء بيانه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. أي صلاة؟ صلاة العصر. نعم، سبق أن ذكرنا هذا التفصيل في سورة المائدة، تفصيل سورة المائدة. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع حين قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. إذا هذا من ينبغي الالتفات إليه، الآن قوانين الوضعية طبعا تبيح أمثال هذه الوصايا الوصية للوارث، وهذا من الظلم وهي من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله. يعني جاء في بعض روايات الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيزور في وصيته، هذا هو عمل أهل النار أو صورة من صور سوء الخاتمة، أن الإنسان إذا اقترب أجله فيوصي ويزور في الوصية، يعني يوصي بحرمان مثلا بعض أولاده أو بتخصيص البعض دون البعض أو غير ذلك من صور يعني الإضرار، ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، لأن الإرث أو الفرائض سمي الفرائض لأنها يعني بمعنى الفرض يعني النصيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه الفرائض، إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق، ولذلك قال تعالى فريضة من الله، الله هو الذي حكم وقضى، فبالتالي هذا حق للورثة لا ينبغي أن تحول إرادة المورث دون وصول هذا الحق، وإلا يعني يقطع الله سبحانه وتعالى نصيبهم من الجنة بما قطع نصيبهم من هذا الميراث. فيقول الشيخ: ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، يفضل بعض الورثة على بعض. وما أكثر ما نسمع من المآسي والظلم وشؤم، يعني الخاتمة التي فيها جور كثيرا جدا، هذا شائع الآن، من ظلم البنات تماما كما كان في الجاهلية، كما كانوا في الجاهلية تماما، يعني يوصي للبنين ويحرم البنات، أو يوصي للبنين بالمحلات التجارية أو الأشياء التي تدر مالا، ويعطي البنات أموالا نقدية، فهذا نوع من التمييز، يعني واضح. فالمفروض أنهم سواسية، كما يعني لا أقصد سواسية مستويات في المرات، لا، هي لها حق تماما كما أن له حقا حدده الله سبحانه وتعالى. فهذا من آثار الجاهلية الباقية إلى الآن بعد 14 قرن. هذا ذاك بقى مما يحصل في الصحراء في بعض القبائل العربية من حرمان البنات تماما من الميراث، حرمان الكامل، البنات تحرم تماما من الميراث تماما كما كان في عهد الجاهلية وظلماتها. إلى الآن يوجد هذا في بعض الأماكن، تحرم البنت تماما وعيب أن البنت تطلب الميراث، هذا عيب وجريمة يعني مستقبحة. فهذا أيضا من ظلم يعني الجاهلية. يقول تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مما قل منه أو كثر، لكليهما أو لكلاهما نصيب. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق الله. ما معنى من ضار؟ التصرفات التي يقصد بها الاضرار بالورثة، واحد يريد ان يكيد الورثة في اخر لحظات حياته، فمثلا عنده شيء نفيس جدا، ارض مثلا او اي شيء يباع بمبلغ مرتفع، فيبيعها بثمن بخس جدا حتى يحد له وصول، هذه نوع من الاضرار. او يشتري شيئا رخيصا ويدفع فيه مبلغا مرتفعا جدا حتى ينقص المال او غير ذلك، هذه كلها من صور الاضرار في الميراث. والوصية الجائرة باطلة مردودة، يعني بحكم الشرع حتى وان كانت القوانين الوضعية تبيح، لو ان رجلا مثلا اوصى بحرمان بعض الورثة او فضل بعضهم على بعض، هذه الوصية جائرة، وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. رد هنا مصدر مقصود به المفعول، فهو مردود يعني باطل ولا يعمل به، وهذا اخرجه الشيخان. ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق عند موته 6 رجلة، يعني رجال حضر المرجع يعتق 6، طبعا 6 يعني الظاهر انه يقصد بذلك ايه، ان يحول دون الورثه بين الورثه وبين هذا المال. فجاء ورثته من الاعراب فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: او فعل ذلك؟ قال: لو علمنا ان شاء الله ما صلينا عليه، لو علمنا ان شاء الله ما صلينا عليه. فكان يمتنع النبي عليه السلام من الصلاه عليه لوقوع في هذه المعصيه وهذا الظلم وهذا الاضرار. قال: فاقرع بينهم فاعتق منهم 2 ورد 4 في الرق، ان هم 6 عبيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجاز الثلث فقط، الثلث اللي هو ايه 2، وال4 ردهم الى الرق ثانيه، لان الظاهر تماما ان دي المرحله اللي بتسموها مرحله ايه الريحه، الانسان قبل ان يموت في حاله المرض الشديد الذي يتوقع فيه يعني الموت، او عند الغرغرة يتصرف هذا التصرف، والظاهر انه يقصد بذلك الاضرار، اضرار يعني الورثة. اي نعم. اما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب ان يوصي المسلم بان يجهز ويدفن على السنة، عملا بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ان هذا في غربة الإسلام ذهبت حتى على الجنائم، أحكام الجنائم لم تسلم من المخالفات الجسيمة، قد تصل أحيانا للشرك وقد تكون بدعة أو معصية كبيرة أو صغيرة. واضح؟ ففي هذه الحالة كل إنسان أدرى بأهله، يعني لو أن إنسانا من أهل السنة وأهله ملتزمون وعلى علم بحدود الشرع فإذا لا يتأكد هذا في حقه، لكن لو واحد يعرف أن أهله ممكن أن ينوحوا، ممكن أن يخرج النساء في الجنازة، ممكن أن يفعلوا المخالفات التي سنذكر كثيرا منها إن شاء الله، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يحذرهم من ذلك أخذا من هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيأخذ بالأسباب التي تقيهم من الوقوع في هذه المعاصي، كأن يعني يبرأ الله سبحانه وتعالى من فعل من كنوح مثلا أو تفعل كذا أو كذا مما يخالف الشريعة. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك. فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه مسلم. وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر الخرائط، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وسنناقش هذا بحكم النعي بالتفصيل إن شاء الله. لما سبق قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك. ثم نذكر يعني ما ذكره العلماء فيما يقول من أيف من حياته، من أيف من حياته. ما معنى الذي ييأس من حياته؟ يعني الشخص الذي ينزل به ملك الموت لقبض روحه، ويعني بدأ تظهر عليه بوضوح يعني علامات الموت وخروج الروح. والروح هنا هي النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب، ولا تفنى بفناء الجسد كما سبق أن بينا من قبله. طبعا لم تثبت تسمية عزرائيل، المشهور عند الناس العوام أن ملك الموت اسمه عزرائيل، فهذا لم يثبت، وإنما هو من أحبار بني إسرائيل، ولم يصح شيء في اسم ملك الموت. ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا جبرائيل وميكائيل وإسرائيل ومالك ورضوان، لكن يتكلم على الشهادتين معا. ولا تقبل الأولى لا إله إلا الله بدون الثانية التي هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور فقالوا لا، يعني مستحب أن يقتصر على لا إله إلا الله. قالوا إن هذا موحد، هذا معتقد في صدق رسول عليه الصلاة والسلام، ويلزم من قوله لا إله إلا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى، فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله لظاهر الحديث. حاب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن الشهادتين، لأن يقول الملقن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد، وذلك لا يحصل إلا بالشهادتين. نعم. تلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نط عليه، يعني نط عليه الإمام أحمد أنها تكون مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. وصرح المناوي وغيره بتواتره بتواتر هذا الحديث. والتلقين سنة مأثورة لهذا الخلق وغيره، عمل بها المسلمون وأجمعوا عليها وعلى جميع القيام بحقوقه. وعن معاذ مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وغيره. ولمسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وله غيره: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وروى سعيد عن معاذ بن جبل مرفوعا من كان اخر قوله عند الموت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هدمت ما كان قبلها من الخطايا والذنوب فلقنوها موته. فقيل فكيف هي للاحياء؟ قال اهدم واهدم. واستفاض من غير وجه في الصحيحين وغيرهما ان قول لا اله الا الله من موجبات دخول الجنه من غير تقييد بحال الموت، فمن الاولى ان توجب ذلك اذا كان في وقت لا تعقبه معصيه. وقوله لقنوا موتاكم، هل هذا على ظاهره؟ لقنوا موتاك يعني الميت امامك وقد خرجت روحه، ولقنوا تقول قل لا اله الا الله، وانما المقصود ايه؟ لقنوا من قرب موته، من قرب منه الموت سمي ميتا باعتبار ما يقول اليه، كقول النبي عليه الصلاه والسلام من قتل له قتيل فله كذا وكذا، من قتل له قتيل. لقنوا موتاكم يعني ايه؟ باعتبار ما يصير اليه يعني حاله. كم مره يلقنوا؟ الظاهر طبعا في الحديث انها مره واحده، وبعض العلماء قالوا ثلاثه، لانه لو زاد على ذلك بدر ربما يذكر، لانه في حال صعبه، ولان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم تكلم ثلاثه، واذا سلم سلم ثلاثه، وكان في الاستئذان، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الاشياء. اذا هذه حجه من يعني قال انها ثلاثه. اما هنا في المذهب الحنبلي قال او في المشهور من المذهب وتلقينه عند نظيره لا اله الا الله مره مره ولم يرد فيذكره، دائما على مره حتى لا يعني يسبب الذكر منه. ولا يقال له قل، لا يقال له قل لا اله الا الله، بل يتشهد عنده، يعني لانه اذا سمع شخص من يتشهد فيتذكر من ذلك، ولا يفضل التكرار. وكره اهل العلم الاكثار عليه والموالاه لئلا يضجره، فيقول لا اقول، ربما يعني الالحاح ومضايقه الميت وفي هذه الحال شده وحال كرب شديد، فربما اذا اقلت عليه وقد قال لا اله الا الله، اذا اقلت عليه واكثرت واضجرته كما يحدث بعض الناس يعني كل في ثقة يعني في معاملته، فربما يعني يغضب ماذا يقول لا أقول مش هقول، فينبغي أن تكون تفتح له ذريعة أن ينطق بهذا الكلام الخطير، واضح؟ فهذا هو السر، أن هو في حالة يعني غير متزن تماما من الناحية العقلية، قد يكون في كثير من الحالات سكرات الموت، تتأمل كلمة سكرات كل نفس ذائقة الموت، بمعنى سكرات يعني معناها أن العقل يكون في حالة اندهاش، وقد كشفت امامه الحجب او راى الملائكه او يعني غير ذلك، فبالتالي يعني ينبغي ان يحذر من الاذكار والادخار على الميت حتى لا يعني يفتح ذراعه ان يرد على كل لا اقول، او يتكلم بكلام غير ذلك مما لا يليق بضيق حاله وشده كربه، او يكره ذلك بقلبه، يعني حتى لو امسك لسانه واحكم لسانه ربما يتفرغ ويكره ذلك بقلبه. وقال ابن المبارك مع ورعه لمن اكثر عليه، الامام عبد الله المبارك رحمه الله لما حضره الموت فقال لا اله الا الله، فالذي كان يلقنه اكثر عليه من التلقين، فقال له اذا قلت مره فانا على ذلك ما لم اتكلم، لان العبره هي ان تكون اخر كلامي، فما دمت قلتها مره فانا على ذلك، خلاص الان هذا هو اخر كلامي، وننزل ثواب الحديث ما لم اتكلم، اذا تكلم بكلام اجنبي فحينئذ يحتاج الى ان يعيد الشهاده، اما اذا لم يتكلم وكان اخر شيء قاله لا اله الا الله فلا يذكر ولا يكرر التلقين. والجمهور على تلقينه مره وذكره في الفروع اتفاقا. ويعتبر في حق المصطبر ما ظهر منه كلمات من كلمات كفريه، بنص ان الانسان في حال احضار وقال كلام والعياذ بالله من الكفر مثلا، هل هذا يعامل معاملة الكفار المرتدين؟ لا، يغتفر في حق المحتضر ما ظهر منه من كلمات كفرية، ويعامل معاملة موتى المسلمين حملا على أنه في حال زوال عقله، حملا على أنه في حال زال فيه عقله، لأن سكرات الموت وشدة الموت قد ذهبت بعقله، فنقص بهذا الكلام الشديد. هل يقولها له برفض الامر؟ هل يقول له قل لا اله الا الله؟ او يقولها بدون لفظ الامر يعني يذكر الله عنده حتى يسمعه. ينبغي ان ينظر في هذا الى حال المريض، اذا كان المريض قويا يتحمل او كان كافرا فانه يؤمر فيقول قل لا اله الا الله، اختم حياتك او اختم حياتك بلا اله الا الله وما اشبه ذلك. يبقى في حالتين، في الحاله الاولى التي يقول له فيها قل، مريض في حاله ايه يعني المصطفى يعني في حاله قوه ووعد ولا يخشى ان يتبجر او يتبرع، فيقول له قل لا اله الا الله، اختم حياتك بلا اله الا الله. اذا كان كافرا ايضا تقول له قل لا اله الا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان مسلما ضعيفا فانه لا يؤمر وانما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. وهذا التفصيل ماخوذ من الاثر والنظر. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمه ابا طالب عند وفاته ان يقول لا اله الا الله، قال يا عم قل لا اله الا الله، وهذا متفق عليه. لان هذا الكافر ان قالها فهو كافر.
فلو فرض انه ضاق صدره بهذا الامر ولم يقلها فهو ناق على حاله، لم يؤثر عليه شيئا يعني، وليس على الكفر له اذا كان هو كافر. وكان سمع ان يقول لا اله الا الله، ما في ضرر ان يقول له قل لا اله الا الله ورفض ان يقول. وكان اذا كان مسلما ومظلما يتحمل فان امرنا اياه بها لا يؤثر عليه، وان كان ضعيفا فان امرنا اياه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ويغضب فينكر وهو في حاله رفض الدنيا. فبعض الناس في حال الحياه في غير حاله الاعتبار. تسمعون ردود الناس الاجلاب تقول لهم اتق الله، يقول انا اتق الله احسن منك، مثلا ربنا يهديك، مثلا تقول انا ربنا يهديني اكثر منك. هذا الاسلوب واضح. فربما يكون الشخص يعني من هذه النوعيه من الناس اذا قلت له قل لا اله الا الله يعني ممكن الناس واحد مثلا في حاله غضب يتعارك تقول له قل لا اله الا الله، مش هقول لا اله الا الله، يحصل من هذا الكلام الفضيله من بعض اخواننا. فاذا كان في حاله الغضب يرد هذا الرد الجاهز الغليظ، فيجي اليوم ان يكون الشخص الضعيف في حاله الغضب ان يرد ردا يعني غليظا جاريا مثل هذه الردود. نعم. يقول الامام النووي يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليصطنع فيقولها. وقال بعض اصحابنا او يقول ذكر الله تعالى مبارك، ذكر الله كله بركه، فلنذكر الله تعالى جميعا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ممكن ياخر بقى ايه لا اله الا الله الا لما يعني قلبت منه انه كان بعض الاخوه يعني الاطباء كان بيسال يقول بعض العمليات الجراحيه قد تكون عمليه خطيره واحتمال موت يعني المريض اثناء العمليه احتمال راجح، فكنا قلت له قبل ما يحذر كل اله الا الله هيقبل على العمليه وهو ايه مضطر ان هو خلاص يودع الحياه لو يذبحوه دي بس. فيعني اقسمت ولا شيء من هذا، قلت له وكل ذكر الله سبحانه وتعالى يعني امر طيب والانسان يستعين بالله ترغبه في الذكر عموما، ثم رتب الافكار عشان تختمها بلا اله الا الله. ويعني يعني يبين الضوء هو قال لا اله الا الله ويقول كلام اخر معنا يعني هذا من المكارم يعني في مثل هذه الظروف. ايضا يقول هنا في بلاد الشريف وتاثيره وتجربه لا اله الا الله مره ولم يجد فيجرح الا ان يتكلم، الا ان يتكلم مضطر صعب ان يكون لا اله الا الله يتكلم بكلام اخر فيعيد تلقينا. اي نعم فيعيد تلقينا. يعني يعرف كلمة فيعيد تلقينا إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا، إعراب فيعيد. أنا مش عايز تتكلم، ما يصحش أبدا أن تقول إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا، لا صحيح أن ترفع فيعيد على الاستئناف. إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا بالرفع على أساس أن في استئناف، لأنها في هذا الموضع بالذات لا تصدق أنها هنا العصر وأما استئناف الكلام بالفعل فهذا كثير كما قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فما هي لو غير استئنافها فتبقى إيه فيغفر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله مجذوب في جواب الشرع فلو هي الفاء هنا عاطفة فيغفر لمن يشاء لا هي استئنافية فيغفر لمن يشاء مش معروف فذلك نفس الشيء هنا إن الكلام فيعيد تلقينا لماذا؟ لأن المعنى يبطل لو قلنا فيعيد تلقينا بالمقطع عصر على يتكلم لأن المعنى في الآن يكون إلا أن يتكلم فإنه يعيد وليس هذا المقصود لأن يقول إلا أن يتكلم فإذا تكلم أعاد تلقينا أين يعني إلى أن يتكلم من يتكلم المريض أو إيه المصاب بعد أن ينطق بالشهادة إلى أن يتكلم بعد أن ينطق بالشهادة هل فقط إذا يكرر التلقين إذا لم يتكلم لا ممكن يعني أقصد هل يكرر التلقين فقط إذا الشخص تكلم كلام أجنبي عن لا إله إلا الله لا حالة أخرى أن تكون بتلقينه هو ما أجابك ما رد عليه ما قال لا إله إلا الله فأنت تلقنته وهو لم يستجب فبهذه الحالة إذا لم يجب يعيد معاه أيضا تلقينه ليكون آخر كلامه الشهادة وفي قصة وفاة أبي طالب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه فلم يزل اعتبارها يعرضها عليه ويكون ذلك برفق ولطف ومداراة لأن ينفر ذكره ابن عدي وغيره اجماعا لأن الرفق مطلوب في كل موضع فلا هنا أو لا لأن طبعا الميت كما ذكرنا مجهول بما هو فيه فربما حصل له التأذي به إذا حصل التلقين بعنف وينبغي ألا يلقنه من يتهمه إذا كان الشخص متهم في نظر المحكمة فلا ينبغي أن يتولى تلقينه من يتهمه من ضمن اللي يتهمه واحد قريب مثلا له مصلحة إن هو يلقن في زمان فما يأتي هو يلقنه حتى لا يتهمه فلا يكون وريا أو عدوا أو حاسدا أو نحوه طبعا مش كل وارث يكون متهما يعني هل ابنه مثلا لا أو الأب مع ابنه فهذا لا يكون مش مرادة مع الحيوان يبقى إيه متهم لكن قد يوجد من الوارثين ما هو متهم واستحب الشيء غيره تصير إليه قبل موته وقال أبو المعالي يكره التلقين من الورثة بلا عذر يكره التلقين من الورثة بلا عذر فإن لم يحضر غير الورثة لقنه أشفق الورثة ثم غيره ثم يقول وقراءة الفاتحة ويأسين يسمى غيرا هذا كلام من المغنى من السبيل وقراءة الفاتحة ويأسين قال أحمد ويقرؤون عند البيت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن وأمر بقراءة الفاتحة وعن معت ابن يسار مرفوعا قراءة ياسين على موته أولا قوله قراءة الفاتحة دليلهم دليل الحنابلة على ذلك لفضلها وكان سورة الملك لفضلها فورد أنها منزية من عذاب القبر وياسين قال أحمد بسكون النون على الحكاية واستحب شيخ الإسلام وغيره قراءتها عند المحتضر لأن قيل لأن قراءة ياسين عند المحتضر تسهل عليه خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالها وغير ذلك وما فيها من تشويق في دخول الجنة وقوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وفي آخرها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى ويظهر بها حال الاحتراق وتكره الحنفية تكره الحنفية أو يكره عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يغسل وأما حديث معت ابن يسار فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت إقرار ياسين على مفتاكم يعني من حضره الموت ويؤيده ما أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مرض غيه مرفوعا ما من ميت يقرأ عنده ياسين إلا هو الله عليه وخالفه بعض متأخر المحدثين فأخذ بظاهر الخبر يعني إيه يعني ان اقرار الدين على موتاكم طبعا بفرض بفرض بحث الحديث كما يتروي التفصيل ان شاء الله. هو طبعا ليس بالصحيح لكن كل الكلام ده بفرض بحثي حتى نطرح كلام المذهب يعني. فبعض المتاخرين اخذوا ضمان الحديث اقرار الدين على موتاكم ان اقرار عليه بعد موته. الفريق الاول يقول ايه على موتاكم زي لقيه موتاكم باعتبار ما سيقول اليه. اي نعم. وقال بعض المتاخرين الحنفيه وقد اخذ بظهر الخبر بل يقرا عليه بعد موته وهو مرتد. وفي المساله خلاف عند الحنفيه الاغراء. وعند المالكيه يكره قراءه شيء من القران مطلقا. وذهب الشافعيه الى انه لا يقرا عند الميت قبل الدفن لان تدبره القراءه عن تعديل التجهيز خلافا لابن الرفعه وبعضهم وجوده الرملي بحتا. اما بعد الدفن فيندر عنده. ليس هناك تصريح للحنابلة في غير المحتضر. لأن الحنابلة ما تكلموا إلا في إيه؟ الشخص الذي هو المحتضر اللي هو ما زال في الروح وهي داخل. لكن ما تكلموا على إخراج القرآن بعد العلم. هذا الحديث حديث معقل ابن يسار مرفوع عن إقراء ياسين على موتاكم رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وابن تيمية والحاكم والطبراني بالكبير والبراوي بشرح السنه وابن حبان والنسائي في عمل الكفتيه في العمل اليوم والليل. وهذا الحديث اعله ابن القطان بالاضطراب والوقف كان ذكره الحاكم في التلخيص. وقال النووي في الاذكار اسناده ضعيف فيه مجهولان لكن لم يضعفه ابو داود. وقال الحاكم في امال الاذكار هذا حديث غريب والذي اشار الى ضعفه. وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا ثقه في الباب شيء. هناك رساله مفصله في تضعيف هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديثي قراءه ياسين والتوكيل. اذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا. والله تعالى قال باستحباب قراءه سوره ياسين. الألباني حفظ الله تعالى في أحكام المنائل في فصل التنقيذ المحتضر قال فإذا حضره الموت تعالى من عنده موت أولا أن يلقنه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنه موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أطاره قبل ذلك ما أطاره. وكان يقول من مات وهو يعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. الأمر الثاني أن يدعو له أن الحضري يدعو للميت ولا يكون في حضوره إلا خيرا. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت بالمريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أخرجه مسلم والبيهقي. وليس التلقين ذكر الشهادة لحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو مأمور بأن يكونها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا قائل قل لا إله إلا الله فقال أقال أم عم فقال بالقال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا أخرجه مسلم بإسناد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على قوله والشاهد هنا قوله قل لا إله إلا الله. ومع ذلك لا يوجد تعارض حتى بين الكلام الذي ذكرناه وكلام الشيخ رامي. لأن قلنا في الحدث أن يكون يقول قل في الكتب أو في المسلم الإيه؟ اللي هو في حالة وعي وقوة. يتبع الأمر فيقول لا تكون له كل. لكن إن كان يقتل منه الذكر أو ذكور أو ينطق الكلام لا يقتل هذه الحالة تذكره بصورة إيه التعليم تقول عنده. يقول الشيخ وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح في الحديث بل كان سعيد بن المسيب توجيهه اليها وقال ليس المجيد امرأة مسلمة. وعن زرعة بن عبد الرحمن انه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده ابو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فامر ابو سلمة ان يحول فراشه الى الكعبة فقال حولتم فراشي فقال نعم فنظر الى ابي سلمة فقال اراه بعلمك فقال انا امرته فامر سعيد ان يعادل راسه. اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف بسبب صحيحين عن ذو العذاب. ولا بد في ان يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه. وجاء مسلم لحديث انس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاذنه، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له اسلم، فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي انقذه من النار. فلما مات صلوا على صاحبه، وهذا اخرجه البخاري والحاكم والبيهقي واحمد. نعم. الاداب ايضا تتعلق بالتعامل مع المحترم. انا استاذ الى هذا القصر اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، حاكم الله ربنا محمد، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.